إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فنأخذ فصلا جديدا من فصول عقيدة السلف الصالح في صفة الجنة ونعيمها، وفصل في آخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل النار خروجا منها. وقد جاءت فيه عدة أحاديث بمجموعها قد تبلغ حد التواتر، منها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه من طريق منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا، رجل يخرج من النار كبوا، وفي رواية حبوا، فيقول الله: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى، فيقول الله: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إلي أنها ملأى، فيقول: يا ربي وجدتها ملأى، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى، فيقول الله: اذهب فادخل الجنة، اذهب فادخل الجنة، فلك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فيقول: يا ربي أتسخر بي أو تضحك مني وأنت الملك؟ فيضحك رب العزة سبحانه. فقال ابن مسعود: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، وكان يقول: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. وأخرج البخاري أيضا ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث طويل الشاهد منه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حتى إذا قضى الله بين العباد. وأخرج من أراد أن يخرج من النار ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة فيخرجونهم، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بآثار علامة السجود. حرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر علامة السجود. فيخرجونهم قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون فيه نبات، فينبتون فيه نبات الحبة في حميل السيف، فيبقى منهم رجل مقبل على النار بوجهه فيقول: يا ربي قد قصبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فتصرف وجهي عن النار. فلا يزال يدعو الله فيقول الله: لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره، فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار. ثم يقول بعد ذلك: يا ربي قربني من الجنة، قربني إلى باب الجنة. فيقول: أليس قد زعمت ألا تسألني ألا تسألني غيره؟ ويلك يا ابن آدم ما أحضرك. فلا يزال يدعو فيقول: لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره. فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. فيعطي الله من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره، فيقربه إلى باب الجنة. فإذا رأى ما فيها أي من النعيم سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال: ربي أدخلني الجنة. ثم يقول: أوليس قد زعمت أن لا تسألني غيره؟ ويلك يا ابن آدم ما أحضرك. فيقول: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك أي يضحك رب العزة، فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها، فإذا دخل فيها قيل له: تمنى من كذا، فيتمنى، ثم يقال له: تمنى من كذا، فيتمنى، حتى تنقطع به الأماني، فيقول له: هذا لك ومثله معه. قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا. والحديث الثالث في هذا الباب فيه فوائد أيضا ليست في الحديثين السابقين، وما أخرجه مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن ابن مسعود أيضا، والحديث الأول أيضا أخرجاه من حديث ابن مسعود ولكن من طريق منصور عن إبراهيم عن عبيدة، أما هذا جاء من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن ابن مسعود وتفرد به مسلم عن البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتصعبه النار مرة فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك والله ولقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين فترفع له شجرة فيقول أي ربي أدنيني من هذه الشجرة فأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها ألا تسألني غيرها فيقول يا ربي ويعاهده ألا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول يا ربي أدنيني منها فأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول رب العزة يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها فيعاهده ألا يسأله غيرها وربه يعذره أنه يرى ما لا صبر له عليه فيقول فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها فترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين يعني أحسن من إيه؟ من الشجرتين الأوليين وذي الشجرة الثالثة عند باب الجنة فيقول يا رب أدنني منها فأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها قال بلى يا رب هذه لا أسألك غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول أي ربي أدخلنيها فيقول يا ابن آدم ما يطريني منك أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها قال يا ربي أتستهزئ مني وأنت رب العالمين فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألوني مما أضحك فقالوا مما تضحك قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فقالوا مما تضحك يا رسول الله قال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر والحديث الرابع وفي أيضا فوائد تزيد على الأحاديث الثلاثة السابقة وما قد أخرجه مسلم وتفرد به من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل النار خروجا منها. نعم رجل نعم يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا وعملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر شيئا منها ومشفق من كبار ذنوبه. فيقال له إن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها هنا. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. إن هذا الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا أمر الله أن تعرض عليه صغار ذنوبه وأن تحجب عنه كبارها. فلما تعرض عليه الصغار يقر لا يستطيع أن ينكر هذه الذنوب الصغار ومشفق أن تعرض علي الكبار. فلما انتهى العرض وقيل له لك مكان كل سيئة حسنة ما استطاع أن يصبر. فقال لي أشياء لم أرها ها هنا. فيقصد إلى أو يشير إلى كبار الذنوب. وهذا من مكر الله عز وجل ومكر الله حسن. الحديث الخامس وما قد خرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل. فقال يا رب قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها. وساق الحديث بنحو ما جاء في بعض الأحاديث السابقة. الحديث السادس وما قد أخرجه مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وتفرد به مسلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى سائلا ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة. قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل النار النار بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقال له ادخل الجنة. فيقول أي ربي كيف قد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. فيقال لا أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا. فيقول رضيت رب. فيقول لك ذلك ومثله 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 خمس مرات. فقال في الخامسة رضيت رب. فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول رضيت رب. قال ربي فأعلاهم منزلة القائل موسى عليه السلام. فقال الله عز وجل أولئك الذين غرضت كرامتهم بيدي. أولئك الذين غرضت كرامتهم بيدي وختمت عليها فلا تدري فلم تر عيني ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال ومصداق في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. في سورة السجدة. هذا حال أدنى أهل الجنة وحال أقل أهل الجنة منزلة، كما رأينا أن هذه الأحاديث في بيان حال أدنى أهل الجنة متباينة متوافقة، يعني متوافقة في أصل الحدث، متباينة في ذكر تفاصيل وأحوال هذا الرجل الذي يكون آخر أهل الجنة دخولا. وإذا جمعنا الروايات ظهر لنا بجلاء عظم هذا الأمر، وأدرك المؤمن عظم وسعة رحمة رب العالمين، وأن رحمته وسعت كل شيء، وفي إثبات لصفة جليلة من صفات رب العزة التي أنكرها أو تأولها أهل البدع من الجهمية والأشاعرة والمعتزلة، وهي صفة الضحك، إن رب العزة يضحك ضحكا حقيقيا ليس كضحك البشر، ليس كمثله شيء، وهذا الضحك يليق برب العزة. لا نعلم حقيقته ولكن نثبتها، يعني لا نستطيع أن ندرك كنها حقيقة هذه الصفة، ولكننا نؤمن بها ونمرها كما جاءت بغير تأويل ولا تعطيل، ولا أن نتدخل بعقولنا وأوهامنا. فإن كان هذا حال آخر أهل الجنة، أن الله يمن عليه بالدنيا وعشرة أمثالها بملك ملك من ملوك الدنيا وبعشرة أمثاله، فكيف بأعلاها منزلة؟ ولذلك قال رب العزة: أولئك الذين أردت، الذين في أعلى الدرجات، غرست كرامتهم بيدي فلم تر عين، أي ما هم فيه من النعيم مهما تخيلت الأعين، ولم تسمع أذن مهما سمعت الأذن، وما خطر على قلب بشر هذا النعيم. فسارعوا إلى هذا النعيم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، وأما أعلى أهل الجنة منزلة على الإطلاق وبلا خلاف هو رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكما أخرج مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة إنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. الوسيلة أعلى منزلة في الجنة، وهي التي تكون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك شرع لنا بعد كل آذان أن نقول هذا الدعاء: ومر بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. الوسيلة في أعلى منزلة في الجنة، والمقام المحمود على ما قاله جمهور أهل السنة هو مقام الشفاعة العظمى في أرض يوم القيامة، في عرصات يوم القيامة. فنحن على وشك أن نصل إلى الفصول الأخيرة من هذه العقيدة العظيمة، عقيدة السلف الصالح، في أعلى نعيم، في نعيم الجنة، في صفة الجنة ونعيمها. لعله بقي معنا خطبة، بقيت معنا خطبة أو خطبتان يعني، وننتهي من فصول هذه العقيدة التي أخذت منا عدة خطب في خلال هذه الأشهر الماضية. وهذه السلسلة كما لعلك تكون أشرت إلى هذا من قبل، لم أعقدها على غرار طريقة القصاص الوعاظ الذين يذكرون الناس بالجنة أو يرهبونهم من النار بطريقة مبتدعة ولأغراض ليست صحيحة. بعضهم يفعل هذا لأغراض في نفسه تتعلق بالدنيا لا تعلق لها بالآخرة، إلا كخيوط العنكبوت، بخلاف ما يحتجون به في خلال خطبهم من أحاديث ضعيفة وآثار واهية، ولا يهمهم ما في هذه الأحاديث والآثار من عقائد باطلة قد يعتقدها المسلمون بسبب ما أوردوه من هذه الأحاديث، لأن قصدهم الأساسي ليس إصلاح العقيدة عند هؤلاء بذكر النصوص التي تتعلق بالجنة أو بالنار، إنما غرضهم كما ذكرت في الغالب يكون غرضا دنيويا، أو يكون غرضا قائما على أمور ليست مما أراده الشارع. فالكثير منهم إلا من رحم الله يفعل هذا، أو يلقي هذه الخطب الوعظية من أجل تجميع الناس حوله، من أجل أن يكبر الجمع، لأنه يعلم أن الناس في الغالب تحبها هذه النوعية من الخطب. ليس قصده أن يصلح عقيدة هؤلاء، بدليل أنه يحتج بكل ساقطة وبكل لاقطة مما قد يعني يعجب الناس أكثر. فنحن يعني أؤكد على هذا، إنما عقدنا هذه السلسلة ترغيبا وترهيبا، وإصلاحا للعقيدة، وتفصيلا لعقيدة السلف في هذا الباب التي قد يجهلها الكثير منا، خاصة لمن لم يطلع على ذلك من قبل. فلذلك علينا أن نأخذ العلم من أهله، حتى فيما يتعلق بالأمور الوعظية، أو فيما يقال فيه، أو فيما يسمى بالترغيب والترهيب، لا يؤخذ من أي أحد، بل على وجه الخصوص لا يؤخذ من هؤلاء القصاة الوعاظ على وجه الخصوص، لأنهم كما ذكرت لا يحسنون صنعا في هذا، وفي الغالب لا تحسن نيتهم في هذا الباب إلا من رحم الله، والله المستعان، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فنأخذ فصلا جديدا من فصول عقيدة السلف الصالح في صفة الجنة ونعيمها، وفصل في آخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل النار خروجا منها. وقد جاءت فيه عدة أحاديث بمجموعها قد تبلغ حد التواتر، منها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه من طريق منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا، رجل يخرج من النار كبوا، وفي رواية حبوا، فيقول الله: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى، فيقول الله: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيقول: يا ربي وجدتها ملأى، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى، فيقول الله: اذهب فادخل الجنة، اذهب فادخل الجنة، فلك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فيقول: يا ربي أتسخر بي أو تضحك مني وأنت الملك؟ فيضحك رب العزة سبحانه. فقال ابن مسعود: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. وكان يقول ذلك أدنى أهل الجنة منزلا. وأخرج البخاري أيضا ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث طويل، الشاهد منه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: حتى إذا قضى الله بين العباد. وأخرج: من أراد أن يخرج من النار ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة فيخرجونهم، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بآثار علامات السجود. حرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر علامة السجود. فيخرجونهم قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون فيه نبات، فينبتون فيه نبات الحبة في حميل السيف، فيبقى منهم رجل مقبل على النار بوجهه فيقول: يا ربي قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فتصرف وجهي عن النار. فلا يزال يدعو الله فيقول الله: لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره، فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار. ثم يقول بعد ذلك: يا ربي قربني من الجنة، قربني إلى باب الجنة، فيقول: أليس قد زعمت ألا تسألني غيره؟ ويلك يا ابن آدم ما أخطرك. فلا يزال يدعو فيقول: لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره، فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره، فيعطي الله من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره، فيقربه إلى باب الجنة. فإذا رأى ما فيها أي من النعيم سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال: ربي أدخلني الجنة. ثم يقول: أوليس قد زعمت ألا تسألني غيره؟ ويلك يا ابن آدم ما أحضرك. فيقول: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك أي يضحك رب العزة، فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها، فإذا دخل فيها قيل له: تمنى من كذا، فيتمنى، ثم يقال له: تمنى من كذا، فيتمنى، حتى تنقطع به الأماني، فيقول له: هذا لك ومثله معه. قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا. والحديث الثالث في هذا الباب فيه فوائد أيضا ليست في الحديثين السابقين، وما أخرجه مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن ابن مسعود أيضا والحديث الأول أيضا أخرجاه من حديث ابن مسعود ولكن من طريق منصور عن إبراهيم عن عبيدة، أما هذا جاء من طريق محمد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن ابن مسعود، وتفرد به مسلم عن البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتصعبه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، والله ولقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة فيقول: أي ربي أدنيني من هذه الشجرة فأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها ألا تسألني غيرها، فيقول يا ربي ويعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول يا ربي أدنيني منها فأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول رب العزة: يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهده أن لا يسأله غيره، وربه يعذره أنه يرى ما لا صبر له عليه، فيقول فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، فترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، يعني أحسن من إيه؟ من الشجرتين الأوليين، وذي الشجرة الثالثة عند باب الجنة، فيقول يا رب أدنني منها فأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب هذه لا أسألك غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي ربي أدخلنيها، فيقول: يا ابن آدم ما يطريني منك، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا ربي أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أو فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. والحديث الرابع وفيه أيضا فوائد تزيد على الأحاديث الثلاثة السابقة وما قد أخرجه مسلم وتفرد به من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل النار خروجا منها. نعم، رجل نعم يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، وعملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول: نعم، لا يستطيع أن ينكر شيئا منها، ومشفق من كبار ذنوبه. فيقال له: إن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول: ربي، قد عملت أشياء لا أراها هنا، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. إن هذا الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا أمر الله أن تعرض عليه صغار ذنوبه وأن تحجب عنه كبارها. فلما تعرض عليه الصغار يقر، لا يستطيع أن ينكر هذه الذنوب الصغار، ومشفق أن تعرض عليه الكبار. فلما انتهى العرض وقيل له: لك مكان كل سيئة حسنة، ما استطاع أن يصبر، فقال: لي أشياء لم أرها ها هنا. فيقصد إليه أو يشير إلى كبار الذنوب، وهذا من مكر الله عز وجل، ومكر الله حسن. الحديث الخامس وما قد أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل، فقال: يا رب، قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها. وساق الحديث بنحو ما جاء في بعض الأحاديث السابقة. الحديث السادس وما قد أخرجه مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وتفرد به مسلم أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى سائلا ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل النار النار، بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: ادخل الجنة، فيقال له: ادخل الجنة. فيقول: أي ربي، كيف قد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال: لا أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. فيقول: لك ذلك ومثله 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 ومثله، خمس مرات. فقال في الخامسة: رضيت رب. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت رب. قال: ربي، فأعلاهم منزلة. القائل موسى عليه السلام. فقال الله عز وجل: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي. أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلا تدري فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال ومصداق في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. في سورة السجدة. هذا حال أدنى أهل الجنة وحال أقل أهل الجنة منزلة، كما رأينا أن هذه الأحاديث في بيان حال أدنى أهل الجنة متباينة متوافقة، يعني متوافقة في أصل الحدث، متباينة في ذكر تفاصيل وأحوال هذا الرجل الذي يكون آخر أهل الجنة دخولا. وإذا جمعنا الروايات ظهر لنا بجلاء عظم هذا الأمر، وأدرك المؤمن عظم وسعة رحمة رب العالمين، وأن رحمته وسعت كل شيء، وفي إثبات لصفة جليلة من صفات رب العزة التي أنكرها أو تأولها أهل البدع من الجهمية والأشاعرة والمعتزلة، وهي صفة الضحك، إن رب العزة يضحك ضحكا حقيقيا ليس كضحك البشر، ليس كمثله شيء، وهذا الضحك يليق برب العزة لا نعلم حقيقته ولكن نثبتها، يعني لا نستطيع أن ندرك كنها حقيقة هذه الصفة، ولكننا نؤمن بها ونمرها كما جاءت بغير تأويل ولا تعطيل، ولا أن نتدخل بعقولنا وأوهامنا. فإن كان هذا حال آخر أهل الجنة، أن الله يمن عليه بالدنيا وعشرة أمثالها بملك ملك من ملوك الدنيا وبعشرة أمثاله، فكيف بأعلاها منزلة؟ ولذلك قال رب العزة: أولئك الذين أردت، أي الذين في أعلى الدرجات، غرست كرامتهم بيدي فلم تر عين، أي ما هم فيه من النعيم مهما تخيلت الأعين، ولم تسمع أذن مهما سمعت الأذن، وما خطر على قلب بشر هذا النعيم. فسارعوا إلى هذا النعيم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، وأما أعلى أهل الجنة منزلة على الإطلاق وبلا خلاف هو رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكما أخرج مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي، إن من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. الوسيلة أعلى منزلة في الجنة، وهي التي تكون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك شرع لنا بعد كل آذان أن نقول هذا الدعاء: اللهم ربنا هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. الوسيلة هي أعلى منزلة في الجنة، والمقام المحمود على ما قاله جمهور أهل السنة هو مقام الشفاعة العظمى في أرض يوم القيامة، في عرصات يوم القيامة. فنحن على وشك أن نصل إلى الفصول الأخيرة من هذه العقيدة العظيمة، عقيدة السلف الصالح، في أعلى نعيم، في نعيم الجنة، في صفة الجنة ونعيمها. لعله بقي معنا خطبة، بقيت معنا خطبة أو خطبتان يعني، وننتهي من فصول هذه العقيدة التي أخذت منا عدة خطب في خلال هذه الأشهر الماضية. وهذه السلسلة كما لعلي قد أكون أشرت إلى هذا من قبل، لم أعقدها على غرار طريقة القصاص الوعاظ الذين يذكرون الناس بالجنة أو يرهبونهم من النار بطريقة مبتدعة ولأغراض ليست صحيحة. بعضهم يفعل هذا لأغراض في نفسه تتعلق بالدنيا لا تعلق لها بالآخرة إلا كخيوط العنكبوت، بخلاف ما يحتجون به في خلال خطبهم من أحاديث ضعيفة وآثار واهية، ولا يهمهم ما في هذه الأحاديث والآثار من عقائد باطلة قد يعتقدها المسلمون بسبب ما أوردوه من هذه الأحاديث، لأن قصدهم الأساسي ليس إصلاح العقيدة عند هؤلاء بذكر النصوص التي تتعلق بالجنة أو بالنار، إنما غرضهم كما ذكرت في الغالب يكون غرضا دنيويا أو يكون غرضا قائما على أمور ليست مما أراده الشارع. فالكثير منهم إلا من رحم الله يفعل هذا أو يلقي هذه الخطب الوعظية من أجل تجميع الناس حوله، من أجل أن يكبر الجمع، لأنه يعلم أن الناس في الغالب تحبها هذه النوعية من الخطب. ليس قصده أن يصلح عقيدة هؤلاء، بدليل أنه يحتج بكل ساقطة وبكل لاقطة مما قد يعني يعجب الناس أكثر. فنحن يعني أؤكد على هذا، إنما عقدنا هذه السلسلة ترغيبا وترهيبا وإصلاحا للعقيدة وتفصيلا لعقيدة السلف في هذا الباب التي قد يجهلها الكثير منا، خاصة لمن لم يطلع على ذلك من قبل. فلذلك علينا أن نأخذ العلم من أهله حتى فيما يتعلق بالأمور الوعظية أو فيما يقال في وفيما يسمى بالترغيب والترهيب، لا يؤخذ من أي أحد، بل على وجه الخصوص لا يؤخذ من هؤلاء القصة الوعاظ على وجه الخصوص، لأنهم كما ذكرت لا يحسنون صنعا في هذا، وفي الغالب لا تحسن نيتهم في هذا الباب إلا من رحم الله، والله المستعان، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.